صباح الخير مارلين، تدرس معاكم وضيفتي اليوم هي الأستاذة سلافة مجدي، وهي صحفية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان. في أبريل 27 2020 الواشنطن بوست عملت حملة في اليوم العالمي للصحافة في مايو، تسلطت الضوء على سلافة لأنها كانت في آنذاك تواجه تهديدات بالقتل والاحتجاز والسجن المؤبد لمجرد قيامها بوظائفها الصحفية والمتمثلة في الإبلاغ عن الحقيقة ومحاسبة الأقوياء. وفي ديسمبر من نفس العام منحتها عمدة بلدية باريس المواطنة الشرفية لمدينة باريس. لمن لا يعرف سلافة، فهي صحفية في العديد من الجرائد الدولية، منها دويتش فيلا وتي ار تي ومدى مصر والتلفزيون العربي وبي بي سي مصر، وغطت تقاريرها الإخبارية ومقالاتها التحول السياسي والاضطرابات الاجتماعية في مصر والتحرش الجنسي في المجتمع المصري إلى آخر كل التغطية بتاعتها. أشكرك يا سلافة وعلى حضورك معنا، وأهلا بيكي.
اهلا بيكي حبيبتي، شكرا ليك ان انت اتحت ليا الفرصه ان انا اكون معاكي النهارده.
ده أنتي منورانا.
تسلمي لي تسلمي لي.
أنتي أسستي منظمة غير حكومية اسمها Everyday Footage عام 2017، احكي لنا شوية عن المنظمة دي.
طيب، هو يعني كانت بالتزامن مع بداية موجة الحجب اللي بدأت تحصل في مصر، يعني وبدأت تزيد بداية من 2017 قبل ما نعمل المدرسة. احنا واجهنا مشاكل في نشر الأخبار والتغطيات كصحفيين في مصر. ازاي نقدر نوصل للمتلقي وللمشاهد المعلومه الحقيقيه اللي بتحصل على الارض بعيدا عن البيانات الرسميه الحكوميه اللي كانت بتصر الدوله انه الصحفي ما ينشرش غيرها حتى لو كانت مغلوطه وبتقصي بشكل صريح الصوت الاخر او الراي الاخر. فبعد موجه الحجب بدات انه الناس في الشارع ما عندهاش معلومة، بدأت ترتاب من الصحفيين وترفض إن هي تسجل معاهم لأنه بيحصل حاجة على الأرض، فيطلعوا على التلفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي يشوفوا أخبار تانية خالص. فالناس فقدت يعني شعرة الثقة والمصداقية عند الصحفي، فبدأت ترفض إن هي تصور معاه. فكانت الفكرة اللي جات لي ساعتها إنه إحنا عندنا فرصة بس نوظفها صح، اللي هي منصات مواقع التواصل الاجتماعي. فليه ما نستفيدش منها ولكن بشكل مهني؟ فقررت إنه أعمل تحويل للبروفايل الفيسبوك بتاعي، تويتر، انستجرام كمنصات تواصل اجتماعي، نحولها لمنصات أخبار بديلة نقدر ننشر من خلالها الأخبار. وطبعاً يعني ما فيش حد ما بيتابعش مواقع التواصل الاجتماعي، الناس بتجري على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام عشان يشوفوا الأخبار قبل ما يروحوا على المواقع الإخبارية أو على التلفزيون، ده الأقرب يعني الإيد المتلقى. فبدأت إن أنا أنشر الأخبار بصور أو بفيديو، وبدأت بعد كده أتعلم إن في حاجة اسمها البث المباشر، فبدأت إن أنا أنشر الأخبار وأطلع لايف من الحدث. فطبعا ده أثار حفيظة وغضب يعني الجانب الثاني، فبدأت تجيلنا تهديدات، رسائل، بدأت يحصل علينا مضايقات مثلا في الشارع. كان بقى العكس اللي بيحصل إنه الناس هي اللي كانت بدأت تدافع، إنه بقوا شايفين إنه في حد لا بينقل الصوت وحد تاني بيحاول إن هو يمنع، فلا بدأت الناس إن هي تعضد من موقفنا على الأرض. من هنا جت الفكرة بتاعت المدرسة، لأنه الموبايل هو كان بطل الحدوتة، يعني هو اللي كان المسعف في
صحيح.
المواقف دي. فالحقيقة هي كانت في الأساس فكرة حسام، زميلي ورفيقي وجوزي يعني، فقال لي الشغل اللي احنا بنعمله كويس جدا، التغطية اللي انت بتعمليها كويسة ومهنية وبروفيشنال، يعني الصورة مش بتطلع مهزوزة، الصوت مش عارفة مش بيطلع ايه، لا احنا حولنا كل الاكويبمنت اللي بنستخدمها في الكاميرا عشان تطلعي صورة يعني هاي كواليتي وبروفيشنال، بقينا نخليها في الموبايل. فقال لي ما تيجي نعمل ورش تدريبية ندرب المهتمين والمعنيين بالتوثيق، نعلمهم يعني ايه صحافة هاتف محمول. فتحمست للفكرة جدا وبدأت أشتغل عليها أنا وحسام، وكان معانا إسراء ومحمد صلاح، بس هو لسه مسجون يعني لحد دلوقتي، يخرج قريب يا رب. فبدأنا نشتغل على تأسيس المدرسة، واختاروا إن الاسم يكون everyday footage، كل يوم صورة، يعني هي بس كلمة صورة مجازا مش إنه صورة بس. بدأنا نقابل الصحفيات وصحفيين باحثين وباحثات وكل المعنيين بالتوثيق، حتى لو بيشتغلوا في منظمات مجتمع مدني. يعني ايه صحافة هاتف محمول؟ يعني ايه تنقل الصورة من الشارع وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عشان تتخطى الحد؟ اتفاجئنا بقى بحالة الزخم اللي حصلت حوالين المدرسة، الناس كانت مرحبة جدا، لقيت يعني من كل المناطق في مصر، لدرجة إنه في ناس كانت يعني وبنات كانت بتجيلنا من محافظات اسكندرية، بورسعيد، أسوان، الحتت دي كانوا متحمسين جدا. وكان في آخر التدريب، يعني هي المدرسة كانت قائمة فكرتها على حاجتين، أول حاجة إنه نساعدهم إزاي يتخطوا الحجب ويقدروا ينقلوا الصورة الحقيقية ويعبروا من مناطقهم عن معاناتهم وعن مشاكلهم واحتياجاتهم، لأن هم أولاد وأصحاب البيئة اللي هم بينتموا ليها، فهم الأصح والأقدر على نقل الصورة بشكل صريح وبشكل مهني. النقطة التانية كانت إنه نأثر وقت على الجيل اللي طالع جديد. إحنا محدش علمنا، إحنا اللي علمنا دراعنا، فلما كنا نروح لحد نقول له يعني انت عندك خبرة ساعدنا نتعلم، يعني وجهني بس وانا بمجهودي، فكان يا اما يوجهك غلط يا اما يتغاضى عن المساعدة. فانا حبيت ان احنا نوفر وقت 10 سنين من عمر الجيل اللي طالع ده، لانه ما بقاش فيه كم من 10 سنين في عمرنا، بحيث ان احنا ننقل لهم الخبرة وهم بمجهودهم يكملوا. فالحقيقة فاجهونا بمهارتهم. كانت فترة التدريب 6 اشهر، ما بين انه يتعلموا التوثيق والاعداد والتصوير والمونتاج وازاي يعملوا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في مشروع تخرج لكل طالب وطالبة منهم. فقدرنا ان احنا في سنة 2018 2019 ان احنا نخرج دفعتين، كان اغلبهم من البنات، الحقيقة كانت الستات مسيطرة على الموقف تماما يعني. فعملوا مشاريع هائلة جدا، وعملنا زي احتفالية كده لمشروع التخرج، وحضرها يعني ناس جميلة جدا، يعني سواء بينتموا للصحافة أو لمنظمات المجتمع المدني، حقوقيين، سياسيين. وعملت حالة من الزخم في مصر إنه أول مدرسة لتعليم صحافة الهاتف المحمول تبقى في مصر، وأغلبها ستات يا جدع. فأنا كنت سعيدة جدا بالتجربة دي، يعني أنا بعتبرها من أهم المحطات في شغلي، وعملت لي نقلة في حتة تانية خالص يعني. فأنا ممتنة فعلا للمرحلة دي.
ما فيش شك انها تعمل نقلة. يعني انا بفكر وانتي بتتكلمي، ما هو ده بالتأكيد يثير حفيظة الحكومة في مصر يعني، والسلطات في مصر، شيء طبيعي يعني. طيب، يعني المشروع ده طبعا متوقف من ساعتها، مش كده؟ من ساعة ما القبض عليه.
احنا يعني احنا بعد ما خلصنا الدفعتين، يعني بعد اول سنة فكرنا ان احنا نجدد المشروع مرة تانية، ولكن يعني اتت الرياح بقى، اتقبض علينا في 2019
احكي لي
والمشروع
احكي
متوقف
لي
للآن.
يعني ظروف القبض عليكم، ماذا حدث؟
هو اللي حصل انه كان بتيجي تهديدات يعني من بعيد لبعيد كده، يعني رسائل غير مباشرة مع بعض المقربين من الجهاز الأمني، يعني سواء سياسيين أو صحفيين بيشتغلوا في مؤسسات صحفية، ولكن على تواصل يعني مع ضباط الأمن، فبدأوا ينبهونا إنه البروفايل بتاعكم بيطلع من بي لإيه، التصنيف بيحصل. قلت له يعني هترقى، يعني هبقى لواء في الآخر، يعني إيه التصنيف بيحصل؟ فقال لي لا، يعني الموضوع ما تاخديهوش بتهريج، بس العين بقت أكتر. فيعني الأمر واحد والرب واحد، يعني فهنروح فين؟ إحنا كده ولا كده تحت إيديهم، فأنا لو عايزين يجيبوني في أي وقت هيجيبوني. فكملنا شغلنا. جات بعديها شوية تغطيات كده حصلت، كان حسام بيشتغل على تغطية التهجير القسري اللي كان بيحصل لبعض الجزر النيلية في مصر. بدأنا نتنقل في كذا حتة بالتزامن مع التغطيات اللي كنا بنعملها على مواقع التواصل الاجتماعي، فده بيضرب البيانات الرسمية في مقتل. يعني جه لضم فيها الزمالة اللي حصلت عليها من الأمم المتحدة، دي كانت زمالة لتغطية أحداث الجمعية العامة للأمم المتحدة. فأنا كنت الصحفية المصرية والعربية الوحيدة اللي مشاركة في الزمالة. فأنا كنت بقى سعيدة بقى، يعني بلدي هتبقى فخورة بيا، يعني أنا المصرية الوحيدة اللي في المكان الضخم ده، يعني حاجة عملاقة وحاجة عظيمة يعني. فقلت أكيد الناس هتنبسط. فالحقيقة الانبساط كان جاي من نوع تاني خالص. انبساط جه لطشنا بتاع حوالي سنتين مثلا.
بس
فهناك كان بقى التغطيات.
انت اتقبض عليكي انت وحسام
لما رجعت
صياد جوزك بعد الرجوع مباشرة؟ طب يعني ماشي،
كانت
انت اتقبض عليكي، هو ليه اتقبض عليه واللي معاكو كمان اتقبض عليهم ليه؟ ايه اللي حصل؟
هي كانت يعني غالبا الجايزة على مجمل أعمالنا، يعني ده اللي اتقال لنا صراحة. يعني يعني بعد ما رجعت اتقبض على إسراء، وكان
إسراء عبد
حسام
الفتاح.
فكان حسام هو المسؤول عن الحملة بتاعتها. بدأنا طبعا ننشر أخبار، ما كانوش متخيلين إنه ممكن يتقال كل التفاصيل دي، وإنه إن إحنا هننشر وإن الناس مش هتخاف رغم إن هي موجودة تحت إيديهم يعني. يوم 26 هو كان الذكرى يعني أول امبارح، يوم 26 كان يوم تلات، إحنا كنا يعني قاعدين على قهوة مع صديقنا محمد صلاح، وكنا بنشوف هنعمل إيه الأيام الجاية. وكانت بدأت في الفترة دي تجيلنا شوية بشاير إنه يعني الموضوع شهرين وهتبقى معاكم إن شاء الله، فإحنا صدقنا. فكالعادة بنتقابل كل يوم بنشوف هنعمل إيه، الكامبين وصل لإيه، مين كلم مين، هنغطي هنكمل شغلنا إزاي. كنا قررنا إن إحنا نكمل كمان مشروع المدرسة، وقمنا مشينا اتحركنا. مفيش مسافة ما وصلنا آخر الشارع بس لقينا ناس طلعت من تحت الأرض، وميكروباص عدى وخمسة نزلوا دب دب دب، يلا اتغمينا واتخذنا على اسم الدقي في الأول. هناك خدنا التشفيفة المعتبرة، كان حوالي 3 أو 4 ضباط يعني في الأوضة اللي أنا دخلتها. أنا رفضت طبعا أديهم الموبايل والباسورد ومفتاح العربية، فحد كان واقف في ظهري، فبدأ يعني يضربني بقى على دماغي وعلى ظهري
واحد
بالبنيات.
راجل محترم طويل
هو
بيضربك.
بصي، هو يعني هم مش يعني مش ال يعني مش أجسام زي اللي احنا بنشوفها كده في حياتنا الطبيعية، لا، حاجة كده هيوش فوق جدا يعني، أنا ما كنتش شايفاه طبعا. قلت له ما معيش الموبايل، ولو معايا مش هديه لك ومش هدي لك الباسورد. انا كنت بحاول اعمل حاجتين، احمي بس بيانات الناس اللي على التليفون، كنت خايفه جدا طبعا على اهلي وعلى اصحابنا، وكنت بحاول اكسب وقت انه على الاقل الناس تعرف انه في ناس اتخطفت من الشارع. بدا يتلفظ، بدا يشتم
ما
ويسب، و
فرقتش معاه انه دي ست او ده راجل او
لا لا
يعني،
لا لا خالص خالص،
ولو
هو ما
عملوا
بينيتش.
معاكي كده عملوا مع حسام ايه؟ يعني عملوا معايا نفس الكلام
ما
طبعا
هو بقى
شغل تاني.
يعني انا نزلت من الميكروباص الاول، دخلت القسم، بعد كده صلاح وحسام دخلوا ورايا، بس طبعا انا ما كنتش شايفاهم، كل حد فينا كان معزول في اوضه في القسم،
مظبوط.
يعني كان بالليل، كانت بقت الساعه 12 يعني على ما الوقت عدى. لقيت حد تاني دخل الاوضه وقام قال لي بصي بقى، انا هجيب جوزك وهعمل واسوي فيه ومش خلينا في عتاني فانا فضلت ساكته، قال لي مش مصدقاني صح؟ فقام لقيته فتح باب يعني في اوضه تانية، فلقيت حسام متكلبش ومتغمي ويعني مقلعين هدومه من فوق، وحتى بالفانيلا مربطينه يعني بالفانيلا الداخليه بتاعت هدومه، فخلاه زي يركع على الارض كده وقال لي مش هخليه لك نافع تاني، انت مش مصدقاني صح؟ فقلت له خلاص يعني ابعد عنه وانا هدي لك الموبايل وادي لك الباسورد. فهو ما صدقش، فقام قفل الباب وقال لهم اندهولي واحده من الحجز تحت، هاتولي واحده ست من الحجز. فقام جات واحده ست قال لها فتشيها وقلعيها وطلعي لي منها اي حاجه، فلاشه، مفتاح، موبايل، يعني هاتي لي اي حاجه معاها، ورقه، اي حاجه. فانا قلت له يعني انا قلت لك هطلع لك الحاجه، فهو مثلا قرر ان هو يعني مش هيسمع. قلت له طيب يعني حتى على الاقل ورا الستاره يعني. فقال انا هشوف ايه يعني. بس فقررت ان هي تفتش وتجردني من الهدوم وهم موجودين عادي ولا كانه في اي حاجه، فطلعت الموبايل وطلعت مفتاح العربيه، وبعديها قام يعني رجع يتلفظ وقام دف على وشي انه متعصب يعني، وقال لي الباسورد، فبيقول لي باسورد
تعرفي اسمه؟
لا لا خالص
ما
طبعا
تعرفيش
خالص، بس
اسمه؟
يعني يعني اشكالهم كنا يعني قادرين ان احنا نشوف شويه. فقلت له طب انا بس محتاجه اروح الحمام، فلقيت بني ادم محترم تاني قاعد جنبه، قال لي ورا الباب هنا ارفعي رجلك واعملي زي الكلاب. فالكلمة كانت خلاص بقى يعني، كانت قفلت معايا بقى كل الحاجات. فأنا فضلت ساكتة، دخلت ورا الستارة، ظبطت لبست هدومي يعني، بس طبعا خلاص بدأت إن أنا مش شايفة يعني، ده نمل وواقف تماما. فلمحت الموبايل بيرن، أختي وأمي بيتصلوا ورا بعض كتير، قلت له رد عليهم بس قول لهم إن أنا اتقبض عليا مش عايزة حاجة تاني بس. فقام ظهر إيده وقام جابوا كلبش كلبشونا واتخميت، وبعدين خرجنا من القسم، ركبونا عربية تانية على ما طلعنا على الجهاز. بدأ بقى هناك تحقيق تاني مطول لغاية تاني يوم الصبح، وفهمت بقى إنه خلاص يعني صدر الأمر إن إحنا نظهر يعني لما بدأنا نتحرك. فطلعنا في عربية الترحيلات، فالعسكري اللي في عربية الترحيلات بيقول لي ده أنتوا عظمة زرقاء. قلت له يعني ايه؟ قال لي ده احنا جابونا من مأمورية تانية علشان ناخدكم عشان تطلعوا على التجمع. قلت له ده معناه ايه؟ قال لي معناه انه الدنيا اتقلبت يعني، وانه الناس اتكلمت ده عشان كده ظهرته، جات التليفونات يعني. قلت له اه تمام، طب الحمد لله، الف مبروك يا شباب، احنا لسه عايشين اتكتب لنا عمر جديد. طلعنا على النيابة، طبعا رحنا النيابة كانت حوالي 7 بالليل يعني، فكان خلاص يعني التحقيقات خلصت، المحامين بيروحوا. هما دايما بيتعمدوا انه لو في حد هيظهر يظهر اخر اليوم، بحيث لا يكون في محامين ولا في حد في النيابة فما يتعرفش ان هو في حد ظهر ففجأة يظهر في السجن يعني. يعني لحسن الحظ ربنا بعت من السماء ناس قرروا ان هم يعدوا من قدام الأوضة اللي احنا فيها، فانا بسرعة قلت لهم سلافة حسام صلاح في النيابة. فالشباب خرجوا بلغوا بقية المحامين، وبدأت المحامين تيجي وحضروا معانا التحقيق. باركنا البعض للمرة التانية انه احنا اتحطينا على 488، يا الله دي قضية حلوة، يا سنتين وبنخرج يعني، غير القضايا التانية اللي بنروح بقى ورا مجاهل العالم، وانه احنا مع بعض في قضية واحدة. التحقيق هو اللي كان مضحك جدا، كان الكلام انتماءاتك السياسية، كان اللي بيعصبهم كلمة ثورة يناير وأحداث 30/6 يعني، يعني ده اللي كان بيستوقفه. فأول كلمة قالها لي رئيس النيابة قال لي يعني بصي أنا الورق التحريات اللي جايالي عنك قدامي دلوقتي هي ناقصها حاجة واحدة بس، انا قلت هيصدق على الاعدام، يعني انا هلبس البدله الحمراء من هنا. فقلت له ناقصها ايه سيادتك؟ قام بيقول لي ناقصها ان انت كنت هتفجري الهرم. قلت له ده انا؟ قال لي اه. كل التحريات جايه بتقول ناقصك حاجه واحده، ان انت هتفجري الهرم، ده اللي ناقص بس في كل الحاجات اللي انت عملتيها. قلت له يعني انا عملت حاجات بس كان ناقص يعني تفجير الهرم، يعني تمام يعني اللي انتوا شايفينه تمام. فبدأ التحقيق بقى ياخد مجرى تاني خالص، هي آراء السياسية، ونزلت وشاركت ولا لأ، وكنت بعمل إيه في يناير، وكنت بعمل إيه في 30/6، وكنت فين، كل الحاجات دي. طب فين الاتهامات؟ طب أنا على قضية إيه؟ طب أنا اتقبض عليا ليه؟ طب اللي
بالظبط
حصل معايا ده
بالظبط.
إمبارح، يعني التعذيب اللي تعرضنا له والضرب والإهانة، اتخطفنا من الشارع، ده معناه إيه؟ فقام بص للمحامين كده قال لهم 488، اللي هو يعني يلا بنكمل العدد. فتمام كويس، كتر خيركم من هي 488 مش حاجه تانية. والتهم انا السكرتير هيقولها لكم بس. فيعني بكل سلاسه وكل بساطه الناس بتترمي على القواضي، بتاخد بقى اللي هي باكج التهم، يعني هي بتبقى علبه قطيفه كده ملفوفه على بعضها، 3 تهم: انضمام لجماعه ارهابيه، تعمد بث ونشر اخبار كاذبه، اساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، زعزعه الامن والاستقرار. هي باكج كده علبه
المعتادة.
لطيفه، وبتاخديها هديه فوق رقم القضيه بتاعتك. بداوا بقى يعني يتشاوروا بره، واحنا قاعدين بره قدام مكتب رئيس النيابه، انه هنرجعها من الجهاز ولا هنروح القسم ولا هنروح السجن. ما هو لا، القناطر مش هتستلمهم دلوقتي ولا ترى، الساعة بقت 2 بالليل مش هياخدوهم. فأنا بص لهم كده قلت لهم يعني هي بايظة بايظة، يعني أنا هعتصم في النيابة هنا لغاية لما أروح السجن، أنا مش هرجع للمكان اللي أنا كنت جاية منه. فغالبا كانت لعبة بتتلعب، يعني حرقة الدم بزيادة أو الترهيب أكتر يعني. فعرفت بعد كده إنه خلاص أخدوا القرار إنه الشباب يطلعوا على سجن تورة وأنا أترحل على القناطر. سمحوا للمحامين وإحنا خارجين من النيابة إنه يجيبوا لنا شنط فيها بس اللبس وسندوتشين كده وشبشب وشوية غيارات داخلية، يعني ناخدهم معانا وإحنا داخلين السجن. المضحك المبكي في الحاجات اللي جات لي إنه هي كانت العباية البيضة والشبشب اللي أنا كنت مجهزاهم لإسراء عشان أوديهم لها الزيارة يوم الاثنين اللي بعدين. فأنا لما شفتها قلت خلاص نصيبي، مالكيش نصيب بقى في العباية يا إسراء، معلش اشتري لك واحدة تانية. واترحلنا ساعتها على السجن. طبعا اعتدوا على حسام وصلاح اول لما دخلوا، جردوهم من الهدوم، حتى هدوم السجن البيضه اللي مستلمينها من المحامين، وقفوهم يعني بالشرطات كده يعني حوالي 2 ساعة ولا حاجه في الطل، لغايه لما امروا ان هم يروحوا اوضه الايراد. طبعا على غرار ده بيحصل نفسه في سجن القناطر التفتيش، يعني ما بيبقاش تفتيش، هو بنوقف قدامهم يعني زي يوم ما اتولدنا بالظبط، وليهم الحق بقى ان هي تقلب بقى في الجثه اللي قدامها وتفتش براحتها كل الحاجات المهينه دي. والحقيقه وافقوا ان انا اخد العبايه وغير داخلي، ورحت بعد كده على اوضه الايراد. اوضه الايراد دي بقى يعني حاجه، يعني هي مقبره حرفيا. فانا وانا داخله يعني الواحد يعني ربنا ما يكتبها على حد تاني ويعفو عن كل اللي موجودين هناك. سيف بتنام، الشخص بينام على سيفه، وخلف خلاف راس ورجل راس ورجل. فكان المنظر اموات كله ابيض في ابيض، ونايمين خلف خلاف، ونايمه بقى عامله كده ونايمه على سيفها. فانا دخلت قلت لها هي الناس دي ميته ولا الناس دي صاحيه ولا عايشه ولا بعدين انا بكل براءه بقول لها بس هنا زحمه، يعني ما فيش اوضه تانية اروح ابات فيها، فيعني مش عارفه يعني ببساطه جدا يعني. قامت بصت لي كده يعني ما بتردش، اللي هو انت عبيطه يا بت، ولا انت جايه في ايه، ولا انت بتعملي ايه، انت جايه في ايه، جايه في ميكروباص هكون جايه في ايه. بس ده طبعا بعد بقى محاولات ان السجن يستلمني الساعه 2 بالليل، لان انا جاي معايا قرار ان انا 7 الصبح اطلع الطب الشرعي، فكان السجن حتى رافض ان هو يستلمني، يعني مش متحمل مسؤوليتي، وطلبوا مني انه انا لو عايزين يستلموني بدل ما ارجع على الجهاز دلوقتي امضي ان انا متنازله ان انا اطلع الطب الشرعي تاني يوم. انا رفضت، قلت له يعني اكيد مش هعمل ده. قعدوا بقى في المحاولات دي ساعه على ما السجن قبل يستلمني، وتاني يوم طبعا طلعت الطب الشرعي وبدانا بقى الرحله، رحله الملائكه البيضاء.
اللي هي ايه الرحلة؟
أيام الإيراد، يعني الستات اللي بيبقوا في الإيراد، الحقيقة إنه في حقوق من حق السجين والسجينة في غرفة الإيراد، أو اللي هي غرفة الاستلام دي، إحنا ما كناش نعرفها. أنا من حقي إنه يتجاب لي أكل، من حقي إنه ألبس لبس من لبس السجن، من حقي إنه أدخل الحمام وأستحمى، ده كله ممنوع، من حقي زيارة، من حقي أتريض، أطلع تريض إن أنا أشوف الشمس والهواء اللي هي ساعة في الـ 24 ساعة. كل الحقوق دي كانت في إيد نبطشية العنبر، وطبعا بتنفذ أوامر ضباط الأمن، فكل الحاجات دي أنا كنت محرومة منها يعني. فعدى 16 يوم على مرور أول جلسة، والحقيقة أنا كنت طالعة الجلسة كمان حافية، الشبشب بتاعي اتسرق. فقعدوا بقى يعني يدوروا في السجن على شبشب مقاسي، يعني على ما لقوا حاجة عشان ما طلعش التحقيق حافية. فطبعا طالعة يعني أشبه بأهل الكهف، 16 يوم من غير حمام، من غير الشخص ما يستخدم أدوات نظافة شخصية، من غير ما تغير هدومك، الأكل يعني يدوبك من اللي كان بيجي لبقية سجنات، وبيدفعوا كمان فلوس لانه كانت الاسعار بتبقى مستغله من كافيتيريا السجن، ان انتوا سياح فانتوا بتنجوا بنفسكم في المقبره دي علشان تاكلي وتشربي وعشان تطلعي هدمتك حد يغسلها لك، فبتدفعي كل ما تملكي لو حد معاه فلوس في مرحله الايراد.
طيب يعني سؤال، الإيراد ده بيحصل لكل السجينات بغض النظر عن سجين سياسي أو لأ، مش كده؟
احنا بنبقى في الإيراد ده
مع
سجينات وسجناء سياسيين وجنائيين.
وجنائيين. ماشي. كنت تعرفي حد من السياسيين هناك في الفترة دي؟
لأ، بس لما بدأت أسمع يعني كلام البنات وهي بتتكلم، طبعا ممنوع إنه يعني بيجي أوامر إنه فلانة محدش يكلمها، محدش يتعامل معاها، محدش يقرب لها غير نبطشية العنبر وضابط السجن لو بعت لها، ما حدش يكلمها ولا هي تتكلم مع حد. فأنا نسيت صوتي يعني في الفترة اللي أنا قعدتها دي، بس
مدتها
لقيت
ايه؟
هناك 16 يوم. يعني
16
أنا حالفني الحظ إن أنا قعدت 16 يوم، في ناس قعدت أكتر من 100 يوم.
يا خبر.
يعني هي مترين في 3 متر، تلم بقى ممكن يعني لغاية 100 سجينة. يعني أنا كان حظي وقتها إنه إحنا كنا حاجة و60، على ما جيت اخرج قبلها بيومين كنا وصلنا مش عارفه 78 واحده يعني. فقابلت هناك رضوى محمد اللي معايا في نفس القضيه، واتدورت معايا على نفس القضيه، بس الحقيقه لسه ما طلعتش ومش فاهمين ليه. وقابلت بنات تانيين معايا في القضيه، بس طبعا خرجوا بعد 5 شهور من بعد ما انتهت فتره اللي هي تحقيقات النيابه. بس اللي كنت اعرفها يعني، بس يعني ما اعرفهاش بشكل كبير، كانت رضوى. يعني شفت الفيديو بتاعها بس
أيوة.
وسمعته قبل ما تسجن مفيش بيومين، يعني انا ما اعرفهاش خالص. فلما بدأنا نتكلم جوه كده يعني من ورا النبطشية، بدأنا نتعرف على بعض لغاية لما تسكننا في العنابر، بتيجي الأوامر من ضباط الأمن يعني إنه فلانة تروح عنبر كذا، فلانة تروح عنبر كذا. أنا كان من نصيبي عنبر الآداب. يعني مش عارفة هو توسم فيا إيه بالظبط، أنا ما عرفتش، فوداني عنبر الآداب. والحقيقة إنه بعد مرور الوقت العنبر ده كان منقسم لشقين، الآداب والدواعش، فأنا بقيت مش عارفة أروح فين يعني. فيعني هو بيختار الزنزانة السجين فلان يتسكن فيها علشان يقطع عنه كل سبل التواصل، لا ده يتعاطف ولا ده يحب يقرب، فكان اختيار مدروس يعني.
طيب بعد التسجين ده، التسكين، قابلتي إسراء في السجن؟
يعني ما عايزه اقول لك، كان لو بامكانهم ان هم يجيبوا يعني فصل قوات كده اللي بيقولوا عليها، وعساكر امن مركزي وينزلوا كده بالستاره السوداء لمجرد بس ان انا ابقى معديه، ولا اسراء طالعه رايحه في حته كانوا عملوها. انا كنت في زنزانه 8 واسراء كانت في زنزانه 9، يعني للوهله الاولى تفتكر انه الزنزانتين جنب بعض، الحقيقه انه كان بيفصل ما بيننا 4 بوابات. ومهي نور كانت في زنزانه 12، فانا كنت في الاداب واسراء كانت مع الحوامل والامهات، ومهي نور مع الاموال العامه. اختياراتهم كانت
مش وحشة.
يعني لا خالص. فكان بيفصل ما بين الزنازين بتاعتنا 4 بوابات. كان مرفوض تماما طبعا، ممنوع ممنوع، يعني كان ممكن السجن يتقلب لو انا عديت من قدام الزنزانة بتاعت اسراء ورايحة المستشفى، وكان مثلا اخر 2 دقيقة في ميعاد التريض بتاعها، السجن يتقلب وتلاقي كله بقى جاي بيجري، ويا نهار اسود وايه اللي بيحصل، ودخلوا اسراء وقفلوا بقى الباب ونزلوا ستاير مش عارفه ايه، وفضوا المستشفى، مش فاهمه، بنبقى فوق مفخخين واحنا داخلين
مش
المستشفى، مش
فاهمة.
عارفه. وكان بيحصل اكتر منه بقى واحنا طالعين الجلسات. يعني انا اذكر اول جلسه كنا طالعينها تحقيق، المأمورية تعطلت، اللي هي عربية الترحيلات بس في مصطلحات السجن اسمها المأمورية، علشان عايزين عربية تانية تيجي، عربية ترحيلات تانية تيجي، أبقى أنا في عربية وأسراء في عربية. إيه؟ يعني صحاب ونفس القضية حضرتك، وهننزل حبسة خانة واحدة، حبسة خانة اللي هي اللي بتبقى تحت الأرض على ما يطلبنا رئيس النيابة للتحقيق، فإحنا هنبقى مع بعض طول الطريق هناك، وفي قضية واحدة وبيتحقق معانا في نفس الوقت، فأنا هشوفها في النيابة. بيقول لك بس مش مسؤوليتي، تطلعوا من السجن مفصولين علشان أنا أبري ذمتي، أنا محدش يقول لي إنه طلعوا من عندك مع بعض، وكأننا يعني هنغزو العالم لو طلعنا في عربية ترحيلات
فاهمة يعني.
متكلبشين واحدة يعني. لا ما صادفش انه انا شفتها غير مرة واحدة في السجن، كان وقت الإغلاق لما قفلوا علينا 6 شهور. كنت طالعة المستشفى، حصل لي هبوط شديد يعني، فاضطروا ان هم ينقلوني المستشفى، وكانت إسراء في الوقت ده في الطريق. مش عارفة ازاي جريت من تحت ايد النبطشية وكانت بتصوت، وجريت حضنتني، وقعنا في الارض بقى منهارين عياط وسويت، وانا بحاول اهديها واطمنها انا كويسة وانتي كويسة وخليكي قوية وخلي بالك من نفسك. طبعا اليوم ده السجن اتجازى، والسجانات والمخبرين
حاول.
والله، ونبطشية العنبر، وكل واحدة تروح تقول له والله يا باشا منع ده هي اللي جريت عليها، والله يا باشا انا كنت ماسكة سلاف، والله يا باشا انا كنت ماسكة اسراء. فأنا طلبت بعديها مقابلة رئيس المباحث، يعني قلت له أنا بس يعني محتاجة أقول كلمة، إنه إحنا يعني فينا إنسانية، إحنا بني آدمين، يعني أنتوا لو شايفيننا إرهابيين فحتى الإرهابيين يا أخي بيوحشوا بعض يعني. بعدين كان في حاجة في السجون زمان وقت الأربعينات اسمها تريض أو زيارة الأصدقاء، انه انا من حقي ان انا ازور صديقتي او حد من اسرتي مسجون معايا في نفس السجن وفي زنزانه تانية، في حاجه اسمها زياره اصدقاء، انا من حقي ان انا اشوفها واطمن عليها. فيعني كان الرد انه ما باليد حيله، يعني مش بتاعتي دي اوامر. فانا بس اللي طلبت منه انه ما حدش يتاذي، لانه يعني انا واسراء شفنا بعض فقررنا ان احنا بس نحضن بعض، يعني ده اللي كنا محتاجينه، ان احنا نحضن بعض نطمن ان كل واحد فينا عايش، مش اكتر من كده. فمش من حق اي حد انه يجازي اي حد علشان بني ادم مشاعره حركته يعني بدون ما يؤذي حد
وردوا كان
حواليه.
ايه؟ ردوا كان ايه؟
الحقيقه انه في الفتره دي كان يعني ربنا بعت لنا رئيس مباحث كان يعني في يعني نزعة كده إنسانية، وكان بيقدر بعض المواقف بس على استحياء، يعني هعدي الموقف بس ما تعملوهاش تاني. فانا شلت له جميله ده بصراحه. يعني اللي جه بعديه، اللي جه بعديه قرر ان هو يجرب كل التجارب فينا يعني.
طيب الجلسة الأولى قدام القاضي حصل إيه؟
الجلسة الأولى دي بقى كانت يعني بشرط الخير، كنا مبسوطين بقى ولابسين الحتة اللي على الحبل بقى وحاطين كالونيا وخلاص بقى طالعين مروحين القاضي، يعني العدل والإنصاف كله، يعني احنا رايحين وهنقول له، يعني مش هنلحق حتى نقول له في عرضك ان احنا ما أمهات وستات وكنا بنشتغل بس المهنة اللي مؤمنين بيها وما عملناش حاجة عيب ولا حاجة غلط ولا أي شيء نخجل منه يعني. فكنا متوقعين إن إحنا هنخرج. كانت 19/7 ودي كانت أول مرة نشوف فيها العالم الخارجي بعد الإغلاق اللي حصل من شهر 2 لغاية شهر 7.
الإغلاق ده كان بسبب إيه؟ بسبب كوفيد؟
بسبب كوفيد، وكان ال وزارة الداخلية قررت إنه توقف الزيارات
أيوه
تحسبا نشر كورونا في السجون، مش ان هم
أيوه
يخرجوا الناس، لا هم يقفلوا على اللي في السجن الى اجل غير مسمى.
أيوه
فطبعا اول ما خرجنا انا الحقيقه انفجرت في وش المحامين لما شفتهم من ورا الازاز، طبعا الازاز عازل للصوت وبراه في سياج كده وريفليكشن، فبالكاد يعني تقدري تشوفي وتفهمي يعني. فانا قعدت ازعق واقول لهم انتوا كنتوا فين؟ يعني 6 شهور احنا ما حدش يعرف عننا حاجه، ما حدش دريان بينا، انا اتفاجئت ان انا ممنوعه من المراسلات، اتفاجئت ان انا ممنوعه من الزيارات، انتوا كنتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ انا اللي انا محتاجاه انه الجلسات الجايه لو هيبقى في جلسات جايه انه انا اشوف جوزي، انزل انا وجوزي اشوفه ويبقى بيسمحوا لنا انه انا واسراء ومهينور بنتقابل في السجن حتى لو ربع ساعه في مكتب رئيس المباحث، بس انه تهون علينا. فلما حضرنا قدام القاضي احنا محدش مننا اتكلم خالص، كنا داخلين مجموعة، كانوا بدأوا يطبقوا الموضوع ده مؤخرا يعني من آخر كام جلسة في جلسات التحقيق في النيابة، انه القضية تخش مع بعضها مش انه يطلب المتهم يحقق معاه، ما كانش في تحقيق، هو بيدخل القضية على بعضها ويطلب من عدد المحامين ان المحامي بس اللي يتكلم، وده على غراره حصل قدام القاضي. فاحنا كنا عايزين نتكلم، ف اتلجمنا لقينا انه القضيه كلها داخله، احنا يعني كانت في الفتره دي القضيه مش عارفه حوالي 500 بني ادم، فدخلونا مش عارفه 20 واحد 20 واحد، والقاضي طلب من المحامين المحامي بس اللي يتكلم.
يحيى العدل.
ف فكان المحامي بتاعي وبتاع حسام كان استاذ خالد علي، فيعني أستاذ خالد ما فيش حاجة ما عملهاش، فيش حاجة ما قالهاش. ففي الآخر حسام طلب، يعني استأذن القاضي قال له عايز بس أقول يعني جملة واحدة، فسمح له قال له يعني لو إحنا بنتعاقب على شيء إحنا مش عارفينه فأنا بس عندي طلب واحد، إذا هيتم النظر في قضيتنا وهيتخذ امر ان احنا مستمرين انا هتحمل القضيه والتهم، بس خرجوا سلاف عشان خالد. فبعديها اتخانقت مع المحامين واتخانقت مع حسام، دي كانت المره الوحيده اللي شفته فيها يعني، فحتى واحنا متكلبشين بتخانق معاه عادي خالص، انه انت ما تقولش الجمله دي تاني لانه اللي هيفضل هو اللي هيحاسب على كل المشاريع، فاحنا وجودنا مع بعض هو اللي بيحمي بعض، وزي ما دخلنا سوا هنخرج سوا. خالد بقى يعني يتولى اللي بيتولاه دلوقتي يعني.
لا، أنا عايزة أسأل عن خالد.
بس
خالد
وطبعا
ابني.
خدنا الأول 45 يوم يعني يومها.
أول 45 يوم. كان في كام 45 يوم بعدها؟
لا كتير.
كتير.
يعني مش عارفة حوالي 13 45 أو 12 45 حاجة كده.
جميل. طيب خالد ابنك كان 6 سنين لما اتقبض عليكم، مش عارفة حتى أسأل السؤال إزاي. راح فين وفضل مع مين وسأل عليك ولا لأ وجي يزوركو ولا لأ؟ انتي إحساسك كان إيه؟
يعني هو الموضوع بدأ من وقت لما ركبنا الميكروباص في الشارع. أنا بصيت لحسام وقلت له انساه خالص لغاية لما نخرج، هو لا هيجي ولا هيزور ولا هيشوف. قال لي ماشي. فإحنا من أول لحظة وإحنا خلاص أخدنا القرار إنه هو ما ينفعش يجي، أنا مش هخليه يخوض التجربة دي. رفضنا طبعا خالص ان هو يجي يزور. كان في الفترة دي هو مع والدتي. في يوم كده اتفاجئت انه اخد تليفونها، صحي الصبح بدري جدا اخد التليفون وقرر ان هو يفتح اللايف ويعمل فيديو ونشره.
ايوه انا فاكره الفيديو.
انتوا فين؟ بدور عليكم، مش عارفة، انا عملت الواجب عشان استنيكوا تيجوا. ف مامتي بقى لما صحيت لقيت تليفونها بقى مقلوب، الدنيا كلها بتدور عليها، الدنيا كلها بتكلمها، فهي مش فاهمة في ايه. فبتفتح الفيسبوك تشوف الأخبار، فلقيت الفيديو ده في وشها، فالدنيا اتقلبت بقى. فبدأت بعد كده بقى الفيديوهات بكل عفوية، يعني هو لا كان بيحضر ولا حد بيقول له اعمل ده خالص، هو كان بيبقى قاعد بيلعب في التليفون، فمرة واحدة يقوم ماسك التليفون طالع فيديو ويرميه وخلاص الموضوع خلص بكل بساطة. فهو كان شايف انه دي رسالة التواصل او طريقة التواصل الوحيدة معانا، انه انتوا شغلكم كله على النت، وبسبب النت انتوا اختفيتوا وسافرتوا في حتة لا فيها بريد ولا فيها طيران ولا فيها مكالمات تليفون، فالحاجة الوحيدة ان انتوا بتخشوا على النت تشوفوا شغلكم، فيمكن تلاقوني على جوجل. البراءة بقى يعني. فكانت الرسائل بتروح لنا من الحتة دي. فأنا سمعت في السجن يعني إنه بعض السجنات كانوا بيسموني أم الطفل المستغيث، مش فاهمة، وقرروا يسموه الطفل المستغيث. فلقيت في يوم رئيس المباحث والمأمور بيبعت لي بيقول لي وإيه الشقاوة والحلاوة اللي الولد بيعملها دي؟ قلت له مين؟ قال لي خالد. قلت له لا، يعني أنا وأبوه. فهو لو الولد عليه اقساط يعني احنا ممكن نسددها، بس خلوه في حاله يعني. فلو هو في اي حاجه هيدفعها فلا خلوه في حاله. قال لي لا لا لا، ده ما شاء الله عليه وجايب لك
سلام.
تورته وبيحتفل ومش عارفه ايه. انا بقيت مش فاهمه انت بتقول لي ايه، يعني انت يعني بتقتلني اكتر، يعني
مش
بتقول لي
فاهمة.
ابني بره بينادي لك وبيقول وانت مقرر ان انت مكمل، وبياخدها يعني واخدها اضحوكه، يعني حاجه لطيفه انه قد ايه ابنك جميل ولطيف وعارف يوصل كده مشاعر يعني جميلة. طب روحونا. فأنا كنت واخدة القرار إنه لأ، ما يجيش وما يحضرش، لأنه إحنا كنا بنطلع يعني في 2 سجانات كده بيبقوا معانا زي حرس، مش عارفة، خايفين إن إحنا نهرب. في غرفة كده كنت بزور فيها اسمها بزور مكتب، مكتب ده يعني مكتب ضابط الأمن الوطني، ده غير معاملة المخبرين مع الناس من اول البوابه بره. فانا كنت بشوف بيحصل ايه مع الاطفال ومع الامهات في الزيارات. كانت الامهات بترجع الزنازين يعني منهاره، ده زعق لابنها، دي شدت بنتها ورمتها بره، ده خدها من حضنه لحضنها علشان يلا يمشي مع دي زياره خلص. فانا مش هعمل ده. وكنت واخده القرار انا وحسام انه مش من حق اي حد يشوف المشاعر بتاعتي وبتاعت حسام تجاه ابني، مش من حقهم يشوفونا مكسورين او بنتألم لمجرد الفراق، مش من حق اي حد ان هو حتى يعرف ملامح ابني. حقي دي كانت الحاجة الوحيدة اللي قادرة اقول فيها لأ في وسط كل اللي كان بيحصل لي.
قابلتي علاء عبد الفتاح وقالك خلي خالد يزورك، قابلتيه بالصدفة في النيابة مش كده؟
كانت في جلسة من جلسات التحقيق، ودي كانت المرة الوحيدة برضو اللي شفت فيها حسام وعلاء وباخر كمان. ف على أول ما شافنا هو باقر لقيته جري على الحبسخانة وحطوا إيديهم على الشبك كده، يعني بنحاول نقرب بس إيدينا من إيدين بعض. يا سلافة، خبركم نزل علينا صاعقة، والله إحنا يعني مش عارفين إيه اللي بيحصل، بس إن شاء الله فترة وهتعدي. وباقر يا حبيبي كم التفاؤل، سلافة شهر 3 الجاي نتغدى سوا وهنبقى سوا كل الحاجات. فلقيت علاء بيقول لي خالد يا سلافة. قلت له ماله؟ قال لي اوعي تمنعيه يجيلك، انا جربتها اب وابن، اوعي تمنعيه. فقلت له انا مش هقدر، مش هعرف اعمل ده. قال لي جربتها اب وابن، اوعي تمنعيه. قلت له اوعدك هحاول، بس ما قدرتش،
ما قدرتيش.
الموضوع
طيب
صعب يعني.
طبعا.
ازيك يا ماما؟ عاملة ايه؟ انتي كويسة؟ وحشتيني قوي قوي. النهاردة عايز اغنيلك اغنية اللي هي اسمها لو طلت المسافات، يعني على الاقل اغنيلك الحبة اللي انا حافظهم. يلا. لو طالت المسافات وباتتنا الايام، ما بينا الف حاجة تبين الاهتمام. مين قال انه التلاقي لا وسهلا بالايد؟ بصي دي اللي انا حافظها. وعندي كمان حاجة هتعجبك جدا، بصي. سنتين فوق سنتين تحت، عندي 4 سنين وقعوا. المهم انتي عاملة ايه؟ انتي كويسة؟ يلا هصور لك بقى فيديو تاني، يبقى بكرة. بكرة اجازة، فيبقى عندي وقت اصور لك 5 فيديوهات ولا 20. اوكي يلا سلام.
طب وأهلك وأهل حسام
كانوا
لما دخلوا
محاربين.
عليكوا كانوا متوقعين إنه هيبقى في قبض؟ اتخضوا أول ما ده حصل؟ مين اتواصل معاهم ووصل لهم؟ راحوا جابوا خالد إزاي؟ إيه الموضوع؟
هي والدتي كانت متوقعة انه ده هيحصل، يعني قريب، بس ما كانتش متخيله بالصوره الفجه دي. وفي الفتره دي كانت والدتي موجوده معايا يعني، فكان لحسن الحظ كانوا قاعدين مع بعض يومها يعني. لما اتخطفنا من الشارع، فحسام قبل ما نركب الميكروباص حاول ان هو يزعق وينادي على الشباب في القهوة إنه إحنا بيتقبض علينا يعني. ساعتها تم الاعتداء على حسام في الشارع بس لمحاولة إسكاته يعني. فاللي في القهوة نشروا،
برافو عليك.
والعمال اللي في القهوة بعد ما اتاخدوا يعني، هم قبضوا على 2 من الصنايعية بتاعة القهوة كمان
كمان
يعني، علشان يفهموا بقى بنقعد قد إيه، بنعمل إيه، كل التفاصيل دي. واحنا خارجين من الترحل من القسم لما كنا متغمين ومتكلبشين، غالبا شافونا واحنا خارجين. فبعديها بدأوا يعني بلغوا الناس وكتبوا، فالناس وصل لها الخبر وعرفوا. أهلي بعديها راحوا بكل براءة طبعا عند قسم الدقي يسألوا علينا، احنا طبط علينا وأولادنا جوه. فقالوا لهم مين ده؟ القسم فاضي، مفيش حد جه وما فيش اي حاجه. ولكن عرفوا بعد كده يعني، حصل بقى يعني الناس والمحامين واهلي كانوا واقفين قدام القسم، فكلمه من هنا على كلمه من هنا، حد قال ده كان في واحده واثنين كانوا مرمين، طلعوا على عربيه شرطه ومشوا، ما نعرفش بقى راحوا فين. فبدات يعني ماما واخوات حسام بداوا يفهموا انه احنا طلعنا على مقر احتجاز يعني، اللي هي مقرات الاحتجاز المعتادة. فطبعا تاني يوم الصبح كان والدتي لازم تعمل سكيب لكل الحاجات دي، عندها طفل عنده مدرسة، عنده احتياجات وعنده أسئلة واستفسارات بقى، علامات استفهام كتير جدا، فكان لازم تفضل مكملة علشان تاخد بالها من الطفل ده، وفي نفس الوقت وهي ترعى طفل، ترعى أختي اللي كانت حامل، والحقيقة إن هي فقدت الجنين بسبب الظروف والحالة النفسية، وتجري على سجن رجال وسجن نساء. فأنا بشوف أمي يعني من المحاربات، يعني
طبعا الأمهات كلهم الحقيقة يعني الله يكون في عونهم. طيب فترة السجن نفسها بقى، ايه تجربتك في فترة السجن؟ ايه أكتر حاجة كانت بتسعدك، أكتر حاجة بتحزنك؟ كانت ازاي الفترة؟
بصي انا يعني مش حابه اتكلم كلام يعتبر شعارات رنانه او حاجات كده، بس يعني على قد قسوه السجن على قد ما بيغير وبيعلم. اتغيرت كتير جدا في فتره السجن واتغيرت بعدها، بيدي صلابه وعند كده، وبتعرفي تقري المشهد يعني بصوره اوضح، وفي في نضج، بس نضج غريب يعني، هو نضج فيه الم ووجع بس بيقوي بطريقة عجيبة وغريبة جدا أنا ما مرتش بيها قبل كده. الحقيقة كنت بعرف أرد كويس قوي على ضباط الأمن لما كانوا بيبعتوا لي التحقيقات اللي هي اللي بالتناوب الغير قانونية في السجن، بحجة إنه جاي يطمن عليك ويشوف احتياجاتك في السجن عايزة إيه وقعد تشتكي من إيه. يعني في حالة من التكاتف والتآلف حصلت ما بيني وما بين بعض السجينات اللي هم بينتموا لتيارنا الثوري، يعني بينتموا للثورة ولكن يعني باختلاف انتماءاتهم الفكرية، يعني سواء إخوان مسلمين أو إسلام وسطي أو تيار مدني أو ليبرالي أو حاجات كده. فدي من الحاجات اللي كانت فعلا بتقوي وبتثبتني. الألم الحقيقي اللي كان حاصل لما كانوا بيعرفوا ازاي يهددوا الناس في السجن ويخوفوهم انه ما تتعاملوش مع سلافة، علشان لو تعاملتوا معاها هيحصل لكم نفس اللي حصل لها، هتلقوا نفس المصير سواء من اعتداء من تحرش او الحاجات الوقائع اللي حصلت معايا جوه. ففي بعض الناس خافت، طبيعي بني ادمين ومسجونين وعندهم اهالي واسر بره كانوا بيتهددوا بيهم يعني لمجرد بس علاقتهم بحد زيي يعني. فدي كانت من الحاجات اللي مؤلمة انه قدروا يفككوا ويشتتوا العلاقة يعني ما بيننا، غير انه على مدار ال 18 شهر انا ما قدرتش اختلي باهلي في زيارة خاصة، اعيط معاهم، اضحك معاهم، اطمنهم، اطمن منهم، ده كان مش متاح ومش مقبول. لازم يا إما يقعد معاك ضابط أمن، يا إما رئيس المباحث في السجن، يا إما 2 مخبرين، ولازم يتسجل. فطول الوقت على أهبة الاستعداد إنه أنا لازم أواجه ده، ولازم ما يشوفونيش مقصورة، حتى لو جوايا يعني براكين الدنيا، بس لازم نفضل مكملين لغاية الآخر. اللي ما اعرفش انساه طبعا ولا هينفع انساه، التنكيل اللي كان بيحصل جوه السجن، انه الفجر في الخصومه بيوصل لدرجه انه احنا يعني مش مولين اي اهتمام لاي حد هيتكلم بره، اي ضغط، اي فضايح هتخرج عن التنكيل اللي بيحصل، ولكن احنا مكملين ومش هممنا حد. من اول بقى التجريد اللي كان بيحصل لي من المتعلقات الشخصية، أنام على صاج، أنام على بلاط، أتحرم من زياراتي، المراسلات، الاعتداء اللي حصل في شهر 11، كل الحاجات دي انا كنت فيها لوحدي، يعني كنت فيها لوحدي تماما، لانه قدروا انه يخلقوا هالة كده حواليا انه اي حد هيقرب فهو يعني خلاص قضى على نفسه، اي حد هيقرب من الانسانة دي فهو قضى على نفسه، وبقيت لوحدي الا من رحم ربي، يعني كان صديقة او صديقتين هما اللي قرروا ان هما يكملوا، وكان واحدة منهم اخوان مسلمين وواحدة اسلام وسطي، فهم اللي كملوا انه احنا في ظهرك، هتلاقي مصير او هيحصل حاجة هتروح انفرادي، اللي هيمشي عليك هيمشي علينا. فكانت دي المفارقة، انه بره بيحصل ايه وبيتقال ايه عن الطيارين السياسيين دول، وجوه السجن احنا شكلنا عامل ازاي. فالحاجات دي هي اللي كانت بتقوي، هي اللي كانت تخليكي تستمري وانه تعندي.
طيب انتي تعرضتي للتحرش جوه السجن واشتكيتي للقاضي كمان، وواضح انه ما عملش حاجة، ايه اللي حصل؟
يوم 29/11 كان عدى على ذكرى السجن، يعني 3 أيام. اتفاجئت ال3 سجانات داخلين العنبر، داخلين الزنزانة، ويلا يلا يا سلافة، الباشا عايزك بره، الباشا عايزك بره. فدخلتهم وانبساطهم وضحكهم، البنات في الزنزانة بقت بتزغرط إن سلافة خلاص ماشي، يعني الدخلة الزفة اللي دخلوا بيها دي خلاص سلافة ماشي. فطلعت خدوني جري بقى، طلعوا يجروا على بره، مفيش ثواني ولقيت السجن كله مفيش ولا بني آدمة ماشية، باب السجن الرئيسي اتقفل مفيش ولا واحدة، والسجن ترمي فيه الإبرة ترن في ثواني. رئيس المباحث وقتها اللي هو التاني اللي كان متعمد ان هو جاي ينتقم وينكل ببعض الاشخاص بعينهم، كان بقى موجود وحواليا 3 سجانات، فقام عمل لهم اشاره كده، فنزلت الغمايه وخدوني ومشينا، بس كان جوه السجن بس ما اعرفش فين، يعني غرفه ما اعرفش فين، بس كنت يعني بعدي عتبات، يعني غرفة جوه غرفة في مكان دهليز جوه كده. فلقيت صوت كده جاي، صوت رخيم يعني قوي، بيقول لي طب ما انت كويسة وواقفة اهو. ففضلت ساكتة، بيقول لي عاملة ايه يا سلام؟ الحمد لله بخير يا فندم. قال لي اه صوتك طالع اهو لسه، طب بصي بقى انا خلاصك. فانا فضلت ساكتة كده، فبيقول لي انا هنا جاي عشان اخلصك، تتساعدي معايا وتبقي تساعديني وتبقي متعاونة معايا هتخرجي، مش تبقي متعاونة فانت اللي جنتي على نفسك. قلت له مش فاهمة، فلقيته قربه وبعدين بدأ يخبط على دماغي بنيات كده انه لا اصحي وفوقي معايا يعني. فقلت له بس يعني افهم ايه الموضوع. قال لي يا اما افهم كل اللي في دماغك ده هنا ايه، يا اما بدل القضية والتانية اللي انت بقيتي عليها دلوقتي يبقوا 5، وابنك يبقى في الجامعة كده ولا يعرفك ولا تعرفي شكله، وبالنسبة لجوزك ده بقى تنسيه خالص، يعني انا من دلوقتي هقول لك يا انسة سلافة، لان انا مش عارف ايه اللي هيحصل فيكي بعد كده، ومش عارف هو هيبقى موجود فين، فاحنا من دلوقتي يا انسه سلافه انت جوزك ده خالص، انا معتبرك مش متجوز اصلا. فانا بدات احاول اتكلم استجمع قوتي كده واقول له يعني ايه المطلوب، فبدا يعني الصوت يعلى الفاظ وسب ما كنتش فاهمه ليه، ولكن كل اللي كان عايزه انه اتعاون معاه بطريقتهم، انه بالبلدي كده ان انا ابقى مرشده زي ما بتتقال يعني
نعم.
في الدرجة يعني. فبدأ يسألني بتشوفي مين، كنت بتقابلي مين، أما فلان الفلاني لما قبضنا عليه عرفنا إن هو بعت لك تحويلات بنكية. قلت له أنا أصلا ما عنديش حساب بنكي، بعت لي تحويلات بنكية على فين يعني؟ مش فاهمة، على الموبايل يعني ولا إيه؟ قلت له ما عنديش أنا تحويلات بنكية. فبقول لي عايزك تتعاوني معايا، تشتغلي معايا. فأنا كان ردي الحقيقة كان غبي برضه، بقول له حضرتك عندك صحيفة قومية؟ مش عارفة عملت ده ازاي الحقيقة يعني، بس هي الكلمة خرجت بقى، وغالبا دي كانت آخر كلمة أنا قلتها. فبدأ قرب أكتر، هو كان يعني حاجة ضخمة جدا يعني، الصوت أنا كنت بحس إنه في صوت من فوق وصوت هوا جاي نازل من فوق يعني. فبدأ إن هو يعني يلمسني ويتحرش، وأنا كان في ظهري حيطة، فأنا كنت كل ما برجع بخبط في حيطة ما فيش حاجة، وكان في جنب ركبتي كده كنت حسيت زي كأنه ترابيزة أو مزنق يعني، أنا كنت في حاجة زي كورنر يعني. انتي مش عارفة لابسة ايه، سلاسل بتاع، فأنا جيت أميل أبعد، فقام مسكني من ظهري من هنا، لا خليكي واقفة انتي هتقعي. فكان شوية كده وشوية يعني بنيات في الكتف، يقوم مخبط على ظهري على فوقي وصحصحي معايا كده واحنا بنتكلم. كل ده انا كنت متغمية وايديا متربطة وواقفة 6 ساعات. فانا بدأت احس انه لساني بدأ يتقل وراسي نملت، وانا مش عايزه اقع، انا مقرره ان انا هفضل واقفه على رجلي. فطلبت منه، قلت له انا عندي طلب. قال لي ايه؟ قلت له انا عايزه شويه ميه بسكر لو امكن. فحسيت بصمت، فبيقول لي يعني ايه؟ قلت له شويه ميه بسكر بس عشان لو اكمل. قال لي لا، ما احنا لسه هنكمل عليكي ظباط، انت هتفضلي قاعده كده قدامي لغايه ما نكمل عليكي بقى ظباط، لغايه تاني يوم الصبح، لغايه ما نخلص، وهشوف بقى هوديكي هرجعك تاني على الزنزانة هنا ولا هوديكي بقى القطة. تسمعي عن سجن القطة؟ قلت له لا، انا كل اللي اعرفه ان انا عايزه شويه ميه وسكر. فقال لي انت بتتكلمي بجد ولا بتهزري معايا؟ قلت له يعني ههزر في ايه؟ فقال لي ليه في ايه؟ قلت له حاسه دماغي منمله ويعني لساني تقيل مش قادره اتكلم. فلقيته قرب، فانا خفت، فهو كان بيحاول بس يفك الغميضه شويه، فقام عملها لي كده، قال لي كده تمام؟ قلت له انا مش حاسه بدماغي، دي كلها وقفت يعني. فقام اداني شوية بيبسي، قال لي خدي اشربيهم. فبعد ما شربتهم لقيت انه الباب بيتفتح يعني، وحد جه، وسمعت بيدوس على صوت زي ريكورد. فقال لي هسألك السؤال تاني، لو طلبت منك بكرة خرجتي وقلت لك انه انا عايزك تشتغلي معايا، تشتغلي ولا لأ؟ بتقولي لي بتعملي ايه وبتكلمي مين وبتروحي فين وكل اللي بتقابليهم بتقولوا ايه ولا لأ؟ قلت له انه غلط، انا اسفه. قال لي انت اخترتي يعني خلاص؟ قلت له انا بقول لحضرتك ما بعرفش اعمل ده، لا عملت ده ولا هعمل ده، انا بشتغل صحفيه، عايزيني اكمل صحفيه اكمل، مش عايزيني فرشتي في العنبر لسه موجوده. فقام قال لي خلاص يلا غوري. فخرجت من باب الغرفة دي، حد خرجني وحد استلمني بقى بره تاني، فلقيت حد تاني بيستلمني بيقول لي خلاص خلاص انت دلوقتي كده في الحتة اللي تبعنا. فأنا فهمت إن أنا كنت يعني في غرف تانية تابعة بقى لجهاز تاني، فأنا دلوقتي بقيت تحت سلطة السجن يعني، العتبة دي اللي أنا عديتها بقيت تحت سلطة السجن. فكان في سجانة ماشية معايا بتسندني يعني، وسمعت رئيس المباحث بيتكلم جنبها بيقول لها هو انت هتسيبيها متغمية كده؟ لا 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 ما ينفعش، كان بيتريق يعني. ففضلت ألف ويمشولي كتير، أتاري كان رئيس المباحث بيلففني في السجن وأمر نبطشيات العنابر إنه يفتحوا الشبابيك ويخلوا السجينات يبصوا من شبابيك العنابر عشان يشوفوني ماشية متربطة ومتغمية في ساحة السجن، علشان ابقى عبره بعد كده يعني، وانه الناس تخاف تقرب مني وتخاف تكلمني. فقررت اول ما وصلت على باب الزينه يعني قامت السجانه شالت الغميضه، فبتقول لي ثواني بس افتح لك الباب. فانا قبل ما ادخل قلت لها طب ثواني، قمت عدلت شعري وظبطت هدومي، قلت لها شكلي حلو. بصت لي كده وبرقت، قالت لي يعني ايه؟ قلت لها شعري منكوش ولا انا تمام؟ الكحل هنا سايح مكان ال يعني. قالت لي انت بتتكلمي بجد؟ قلت لها اه والله شكلي بس مظبوط، العبايه تمام متوسخه او حاجه؟ قالت لي لا. قلت لها طب تمام افتحي الزنزانه. قمت دخلت. فهو انتوا يعني انت حتى وانت كده فانت مقرره ان انت ما حدش يشوفك وحشه وما حدش. اه انا مقرره لغايه اهلها. انتوا عايزين تنشروا وعايزين تقولوا انه اعتديتوا وعملتوا سويتوا وانتوا احرار، بس انا ما حدش يشوفني لا مكسوره ولا متهانه عادي خالص. وحتى لو حد شافني فانا بالنسبه لي تمام، دي يعني دي سقطه تحسب عليكم ولا تسقط بالتقادم، مش انا اللي هتحاسب عليها،
بالظبط
دي في وشكم انتوا يعني.
بالظبط.
بعديها في شهر يناير اتفاجئنا انه في وفد من حقوق الانسان مقرر ان هو يجي السجن، وكان وصلهم ان هم هيقابلوا بعض الاسامي بعينها يعني. فكان من ضمنهم الجميله عيشه الشاطر،
وفد حقوق إنسان مصري
مصري، وكان فيهم اجانب.
فيهم أجانب. أوكي
فكان مقررين هم يقابلوا يعني طنط هدى عبد المنعم والجميلة عيشة الشاطر وطنط علا القرضاوي ومهي نور وسمية ماهر وإسراء وأنا وماهي كمان. فاتفاجئنا إنه اليوم ده الساعة 8 الصبح باب الزنزانة بيتفتح، يلا سلافة جلسة. جلسة ليه؟ فأنا ما فهمتش. أنا قلت لهم لا، أنا يعني أنا نزلت على قضية، دي التالتة ولا أنتوا بتعملوا إيه دلوقتي؟ فجبتني مش خالص. طلعنا لقيت بقى السجن كله ضباط بقى ورتب رتب رتب كبيره، والسجن كله فاضي وبيبرق نظافه وورد وزرع في كل حته وريحه عاطره كده. ففهمنا ان في حاجه غلط يعني، فراش السجاد يعني. طلعنا النيابه واكتشفت انه احنا كنا بنتهرب بس من السجن علشان الوفد ده ما يقابلناش، ولما يقولوا في عندكم سجينات كذا وكذا وكذا، لا والله ما فيش في السجن كذا، ما فيش، مش موجودين عندنا يعني. وكشوفات اسماء العنابر كانوا مجهزينها وشايلين اسامينا يعني من الكشوفات. فيشاء السميع العليم انه بعد الواقعه اللي حصلت لي والاعتداء اللي حصل في السجن، انه انا اطلع جلسه تحقيق نيابه وقدام محامين فانا هتكلم. فلو رئيس النيابه يعني رئيس النيابه طبيعي ان هو مش هينشر، مش هيدي لهم صوره من التحقيق، في محامي قعد وسمعني انا اتعرضت لايه فهينشر. فقلت حصل كذا كذا، وكنت اتعرضت قبليها كمان لوقعة تم الكشف قسريا يعني عليا، كشف نساء قسري عشان يقولوا بس ان انا ما عنديش نزيف وما عنديش ورم والدنيا تمام.
ده
فقلت كل
امتى؟
الحاجات اللي حصلت لي.
امتى ده كمان؟
30/8
بمناسبة ايه؟
بمناسبة ان انا قلت انه انا عندي نزيف وعندي ورم على الرحم، عندي هيستوري يعني قبل كده، وشلته قبل السجن ورجع لي تاني يعني. لما كشفت في السجن الدكتورة بسونار مبدئي كده قالت لي في ورم على الرحم، انت كان عندك حاجة قبل كده؟ فقلت لها اه. فانا كان عندي نزيف في الفترة دي، فقرروا انه يجيبوا دكتور علشان يكشف عليا. فانا قلت له يعني حضرتك اكيد دكتور ففاهم انه ما ينفعش كشف النساء يوقع على سيده بتنزف او اثناء الدوره الشهريه. فقال لي لا 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 انا مش هكشف، انا بس يعني هطمن ان انت كويسه يعني. فانا في الوقت ده اتغفلت، خلوني انام على سرير. فبعدين لقيت انه جت سيدات يعني سجينات اللي هم نبطشيات بس في المستشفى، فربطوا ايدي واثنين ربطوا رجلي، واستخدم زي آلة حادة كده كبيرة اللي هي بتاعة كشف النساء. بس يعني هو المفترض اللي عرفت بعد كده انه لكل جسم بيبقى فيه مقاس
ايوه
في
بالظبط.
كشف النساء، فهو قرر ان هو يستخدم اكبر حاجة واكتر حاجة تسبب إيلام يعني. فتضاعف النزيف بعدها، وصراخي كان مالي المستشفى يعني. رجعت ساعتها الزنزانة والعباية كلها يعني فيها نزيف يعني. بس لمجرد انه التقرير يطلع انه انا كويسه ما فيهاش حاجه. كشف عليا ازاي وانا عندي نزيف وتاكد ان انا ما عنديش اي حاجه، هو الادرى والاعلم يعني. فقلت الواقعة دي اللي حصلت، وقلت واقعة الاعتداء اللي تمت في شهر 11. وكان رد فعل رئيس المباحث وقتها هو اللي كان غريب، انه طلب طبعا مني في الاول ان انا اتكلم، بعد كده يبدأ يدون يسجل. فانا لما كنت بنسى حاجة، لما كان بيخليني اعيد تاني، كنت بدأت انهار واتعب يعني. فكان بيفكرني، طب انت لما قلتي كذا انت مش قلتي لي انه حصل بعديها كذا، يعني عايزه نسجل ده. فهو كان بيفكرني، كان يعني ردة فعله هي اللي كانت غريبة جدا يعني، انه مقرر ان انا اقول كل حاجة يعني. وبعديها المحامين يعني استنوا ما نشروش، جات بعديها جلسة محكمة، نزلت اللي هي التجديدات 45. وساعتها استاذ خالد، انا بلغته وانا في القفص بره انه تم الاعتداء عليا النهارده تاني الصبح من سجانات، وانا خارجه جردوني من ملابسي وفتشوني ذاتيا، واتسحلت لغايه عربيه الترحيلات لاني كنت مش موافقه على اسلوب التفتيش. فاستاذ خالد قال لي تخشي تقولي كل حاجه قدام القاضي. قلت له حاضر. فدخل وقال انه يعني يا ريس سلافه لغايه النهارده هتتعرض للتنكيل والانتهاك والتعذيب داخل السجن، النهارده حصلت وقعت كذا كذا كذا، بس استاذنك انه المحامين الشباب يخرجوا بره لانه سلافه محتاجه تتكلم في واقعه حساسه ومش حابب اسبب لها احراج. فقام القاضي كان متعاطف يعني الفتره دي، فقال لي عايزه الشباب يخرجوا. قلت له بعد اذن سيادتك. قال لي طيب والمحاميات؟ قلت له لا ما فيش ازمه. فقال لي طب تعالي اتفضلي اقعدي. بدأ يسألني حصل إيه، فبدأت أتكلم وأقول اللي حصل، وقعت الكشف القسري والاعتداء اللي حصل يوم 29/11، وآخر وقعة حصلت بقى يوم الجلسة الصبح. فطبعا المحاميات كانوا بقى واقفين ورايا، فصوت بكا بدأ يعلى والأنفاس بدأت تعلى، فلقيت إنه كلهم اتعصبوا وكلهم بقوا بيتكلموا في نفس الوقت، فقال لهم يعني اهدوا هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. فلقيت استاذه وفاء المصري، لقيتها حاطه ايدي على كتفي وبتقول له احنا مستعدين تحبسوها 20 سنه، سلافه مستعده ان انتوا تحبسوها 25 سنه، لكن ما يوصلش الامر انه يتم الاعتداء على بناتنا بالضرب وبالتحرش في السجون، الفجر في الخصومه ما يوصلش لكده. وبدات تبكي. طبعا ببص الناحية التانية لقيت إسراء ومهنور والبنات واقفين، يعني كان أول مرة يسمعوه. كان معايا واحدة من الجنزانة كانت معايا ساعتها، كانت رضوى محمد، فهي اتفاجئت إنه أنا ما قلتش وما اتكلمتش، يعني أنت كل ده مقررة إن أنت صامتة وبتتعاملي عادي، بتخرجي وبتطبطبي على دي وبتهوني على دي وبتتعاملي مع دي والحياة ولا كأنه حصل لك حاجة. فالقاضي ساعتها بدأ يسمع من المحامين، فأنا كنت رجعت انضميت يعني لصف البنات، فلقيت القاضي سكت فجأة وقام بص لي قال لي يا سلافة مع قرارك اللي أنا هطلعه، أنا هطلع أمر بالتحقيق في الواقعة بكل اللي أنت قلتيه، دي قضيتي أنا. فأنا قلت له يعني ممتنة لسيادتك، أنا مش عايزة أكتر من كده، إنه يبقى فيه تحقيق صريح في الواقعة يعني. والحقيقة أنا لغاية دلوقتي لا اتفتح تحقيق ولا تم استدعائي من النيابة، لغاية قبل ما أخرج من مصر يعني ما تمش استدعائي من النيابة كمجني عليها يتحقق معاها. ولكن أنا بالنسبة لي رد الاعتبار كان إنه الناس عرفت وإن كل شيء اتكشف، وبعديها رئيس المباحث اتغير فعلا.
خرجتي من مصر إزاي؟
في ديسمبر 2020 حصلت مع يعني أصدقائي علاء عبد الفتاح وباتريك زكي وإسراء، وأنا حصلنا على المواطنة الشرفية، منحتها لنا عمدة باريس آن هيدالجو، ده كان بالتزامن مع وجود الرئيس المصري في فرنسا، وكان بيتم تكريمه من قبل رئيس فرنسا يعني. فقررت عمدة بلدية باريس منحنا المواطنة الشرفية أو الجنسية الفخرية الفرنسية تكريما لأعمالنا يعني ونشاطنا كمدافعين عن حقوق الإنسان. إحنا ما عرفناش طبعا ده خالص غير لما نزلنا جلسة بعديها وعرفنا قدام القاضي، عرفنا من المحامين إنه بيقولوا للقاضي في الوقت اللي إحنا بنحاكم فيه بناتنا دول الخارج بتكرمهم ومنحتهم المواطنة. ففي اللحظة دي أنا وإسراء بصينا لبعض، طلع مبروك علينا الإعدام يا رجالة، إحنا كده خلاص قضي الأمر. فبعد ما خرجنا تواصلوا معانا وقالوا لي إنه نحب نوجه لك دعوة أنت وزوجك وابنك فترة استشفاء، وفي نفس الوقت تتسلمي المواطنة الفخرية بشكل رسمي، والدعوة هتوصلك باسم عمدة بلدية باريس، يعني كان دعوة دبلوماسية يعني. فأنا طبعا كنت سعيدة جدا، بس كنت خايفة في نفس الوقت إنه ده يأثر بالسلب على بقية أصدقائنا يعني، سواء إسراء أو صلاح. فكان في الفترة دي إسراء خرجت، فتشاورت معاها وقلت لها نعمل إيه يعني، أوافق ولا نعمل إيه. فقالت لي دي هتبقى فرصة عظيمة جدا يعني.
طب هو سوري يا سلافة، ازاي تم الإفراج الأول؟
مش عارف. هو جه أمر الساعة 9 مساء قبل أنا ما أخرج. أنا خرجت برضو يوم 3 بالمناسبة، يوم الاثنين كان يعني اللي هي وقفة رمضان، فلقيت حد طالبني يعني بره، المخبرين طالبيني إنه في الباشا عايزك بره، فالباشا دي اللي هو رئيس المباحث يعني. فكانت الساعة 11 الصبح أو 10 ونص الصبح، فطلعت فلقيتهم بيدخلوني على غرفة من غرف الضباط، ولقيت حد قاعد صباح الخير ازيك، فالدخلة الطيبة دي يعني ما يعني بستبشرش فيها خير. فاتفضلي اقعدي وتشربي ايه وبتاع. فقلت له معلش يعني بس مين سيادتك؟ ايه الموضوع؟ قام بيقول لي انا جاي مش عايزه اتكلم في اللي فات، خلينا نتكلم في اللي جاي. ففهمت انه في تحضير بيحصل ان احنا هنخرج، ولكن محتاجين بس انه يأمنوا الجانب بتاعنا يعني. فقال لي بس انا حابب اتكلم معاكي في شويه حاجات. بعدين هو انت مالك شكلك تعبانه ولا ايه؟ قلت له لا سيادتك انا كنت نايمه. فبقول لي يعني نايمه دلوقتي؟ قلت له اه يعني انت كده بالنسبه لي جاي لي الفجر، انا ما بصحاش غير الساعه 5 6، اصحى ليه؟ انا في سجن وانا ما هقوم هروح النادي. قلت له حضرتك كده جاي لي الفجر. قال لي طب نطلب قهوه ولا نطلب ايه؟ قلت له بس انا محاسبه على كل المشاريب، فانتوا هتحاسبوا على القهوه دي؟ فضحك فقال لي هنحاسب عليها. قلت له ماشي. فبدا يتكلم انه هتعملي ايه لما تخرجي؟ قلت له انتوا قبضتوا عليا صحفيه، فانا طبيعي لما اخرج هكمل صحفيه، عايزيني بقى اشتغل شغلانه تانية، هتدوني كشك سجاير زي اللي بتساعدوهم الاعانات اللي بيخرجوا من السجن يعني، فهموني انا هعمل ايه. قال لي لا 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 كملي براحتك. قلت له طيب لو انا هكمل زي ما انا فانا بس عندي شرطين. قال لي ايه هم؟ قلت له يوم ما اشتغل في مكان ما حدش يملي عليا حاجه اقولها او اكتبها، وما حدش يتعرض لي ولا يتعرض لاهلي تاني. قال لي وتنسينا خالص. قلت له وانتوا تنسوني؟ قال لي متفقين. بس ف مقابلة قعدت حوالي ساعتين، فرجعت الزنزانة. أنا مش قادرة أستوعب بس يعني تيمة الكلام والنمط والريتم اللي كان بيتكلموا بيه، إنه يعني في إيه بيحصل. وبعدين وأنا خارجة لقيت إن الضابط وسع طريق يا ابني ومحاوط كده عشان أعدي. لا يعني أنا بقيت فين؟ فالتاني كان بيقول لي برضه، بيقول لي بقيت نجمة مشهورة. قلت له طب يعني هو لو نجمة مشهورة دي يعني فيها مشكلة؟ أنا مش عايزة النجومية، خدوها وسيبوني أروح. خلي النجومية دي معايا. فكان التعامل لطيف لدرجة يعني مش طبيعية. ففضلت قاعده ساكته وعماله بقول انه اكيد كده بقى بكره هتجيلي زياره، يعني ماما هتطمني تقول لي ان في اخبار، في جلسه انا نازلاها. فتاني يوم كان رمضان، كان عندي مشاعر غريبه اليوم ده. انا كان اول يوم، اول مره في السجن اطلب انه احتفل معاهم بالمناسبات. انا لا كنت بحتفل برمضان ولا باعياد ولا بعيد ام ولا بكريسماس ولا بعيد ميلاد، يعني مفيش. فما كنتش بتناول اكل الحلويات، يعني انا كنت مقرره انه اي حاجه حلوه هتنزل في جوفي هتنزل في جوفي وانا في بيتي مع ابني وجوزي. فلقيت اليوم ده انا بطلب منهم، بقول لهم انا عايزه زبيب وعايزه يانيش وعايزه كنافه وعايزه قطايف، فكلهم بصوا باستغراب، انت عاقله النهارده ولا انت في ايه؟ قلت لهم مش عارفه، نفسي كده شهيتي مفتوحه كده عايزه اكل، تعالوا نعمل ده بعد الفطار. فقالوا لي ماشي. فبدات احضر مع البنات واتحرك واعمل، فكله كان مستغرب هو في ايه جاب في الفتره الاخيره دي. انا انعزلت تماما وما بكلمش حد بناء على اللي كان بيحصل، كنت خايفه الاذى يصيب البنات من التواصل معايا، فانا قررت ان انا اعزل نفسي عنه. فلقيت الساعه 9 بالليل بدات البنات تصلي التراويح وقالوا يلا نصلي مع بعض. فلقيتهم باب الزنزانه بيتفتح وبيقولوا عايزين سلافه بره، فكله اتخض انه ليه. فانا طلعت فلقيت مفتش السجن موجود وبالترنج بالبيجامه وبشبشب البيت وحالته يعني تصعب على الكافر. قال لي انت شايفه انت عامله فيا ايه؟ قلت له يعني في ايه حضرتك، ايه اللي بيحصل؟ قال لي بعتوا لك يا ستي. قلت له لا، هم لو بعتين لي عشان بصلي التراويح فانا سيادتك كنت واقفه في صف الاداب، انا ما كنتش واقفه مع الدواعش. انا كنت بصلي مع الاداب. فاي حركه هكه ولا هكه عندي جيش من الاداب جوه مش هيسكتوا. الفانز بتوعي. فقال لي 3 دقايق والاقيكي قدامي بحاجتك انت مروحه. انا وقعت من طولي بقى.
طبعا
قلت له انت بتقول ايه؟ قلت له هو يعني سيادتك واعي ولا انت بتهربني ولا انت بتعمل ايه؟ قال لي 3 دقايق والاقيكي قدامي عشان ما يرجعوش في كلامهم، هيجيلك ياخدك دلوقتي. فانا قلت له هو اللي بياخد دلوقتي ربنا. مين اللي جاي ياخدني من المكان ده؟ مفيش غير ربنا. قال لي حد جاي ياخدك. قلت له تمام. فرجعت العنبر قال لي بس ولا صوت ولا نفس. قلت له حاضر. فرجعت البنات قعدت تحضني، خلاص اتعرف، هي بقت في شويه دلالات وعلامات كده انه بيتبعد بالليل وحد راجع مبسوط خلاص كده مروح. فبدأت البنات تحضني وبدأت أسلم عليهم، بدأت أوزع بعض الحاجات يعني اللي معايا على البنات، ويا دوبك لبست وخدت حاجة في رجلي وخرجت. فلقيت بعد كده الضابط اللي جالي بقى قبليها بيوم بيبص لي كده بيقول لي اتأخرتي. قلت له لأ أنا مستنية من بدري، أنتوا اللي اتأخرتوا في ميعادكم. فقال لي طب يلا وبلاش رمادة. ف لقيت باب السجن بقى بيتفتح 9 بالليل، يعني مشهد مهيب انه يعني السجن ده بيتقفل الساعة 4، فبعد الساعة 4 اي حركة خروج او دخول من باب السجن بتحصل بعد الساعة 4 ده يعني امر كارثي، مش طبيعي انه باب السجن يتفتح بعد الساعة 4. ف9 بالليل الباب بيتفتح، العربية واقفة بره، ضابط الامن الوطني جاي بقى بياخدني وعسكري جاي بيشيل الشنطة وبيحطها لي في الميكروباص. يعني تمام. تمام يعني مش مستوعبه اللي بيحصل. فقعد يتكلم معايا في الطريق وفي ننسى اللي فات وهنبدا صفحه جديده ونعمل كل الكلام ده، فانا بس قاعده بتابع وساكته. فلقيته قال لي جمله كده بترن في دماغي لغايه دلوقتي، قال لي شايفه كل الناس اللي في الشارع دي يا سليف؟ قلت له ايوه. قال لي حد دريان بيكي؟ انتوا بتوع حقوق الانسان ولا بتوع مش عارفه حريه الراي والتعبير؟ شويه كده قله قليله، ما حدش دريان بيه، ما حد دريان وانت معديه في الميكروباص كده معانا دلوقتي، حد حاسس بيكي؟ حد يعرفك؟ فانا ما كانش عندي تعليق. فقعد بقى يكلمني عن تاريخ حريه الراي والتعبير في بعض البلدان، ووصلنا مش عارفه للثوره البلشفيه ورحنا لغايه المانيا الشرقيه والغربيه، ما اعرفش ايه اللي وداني هناك الحقيقه في الطريق من القناطر للعباسيه، بس يعني انا سايبه كل ده بيسرد. فانا قلت له يعني لا تمام، احنا نستاهل ضرب الجزمه، تمام ماشي انجز. ف فقام بيقول لي في وسط الكلام انه الشخص اللي انت اتهمتيه وقلت ان هو اعتدى، قلت له لا 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 ثواني، احنا لسه في الميكروباص، فانت لو واخدني في مكان عشان تقولوا لي اتهمت ولا عملت، فيعني استاذنك الشارع اللي جاي يلف وارجع على القناطر تاني. انا لا هرجع في كلامي ولا اتبليت على حد ولا قلت كلام ما حصلش، واظن انتوا بايديكم ان اللي بيقول كلام ما حصلش بايديكم ان انتوا تخلوا الكلام ده يحصل ويجربوا حقيقي. فلو في اي حاجه هتتقال او هيتضغط عليا ان انا اغير كلامي، لف وش الميكروباص حضرتك وارجع تاني، انا فرشتي في العنبر لسه موجود. فقال لي لا انا يعني ما اقصدش كده، خلاص ننسى اللي فات. قلت له ما انت اللي جاي بتقول لي نتكلم في اللي جاي، ايه اللي بترجع، ايه اللي بيرجعك للي فات؟ عايزنا ننسى اللي فات خلاص، هو ما بيتنسيش بس ممكن يسكت. فلقيت نفسي وصلت الجهاز العباسية هناك يعني اتغميت تاني، وبعدين فجأة دخلوني في غرفة بعديها بشوية لقيت حسام داخل، فقعدوه على الكرسي اللي جنبي. أنا كل ده يعني أنا شميت ريحته بس مش عايزة أتكلم، مش عايزة أعمل أي ردة فعل علشان هو ما يعملش ردة فعل مفاجأة تجيب له أذى. فقام شال الغميضة من عليه، شال الغميضة، فهو يا حبيبي قعد يصرخ بس. قام مسكني حضني، و انت كويسة، انت مش عارفة ايه؟ قلت له انا تمام يا حبيبي، احنا اكيد دلوقتي احسن. فلقيت حد داخل عليا بيقول لي في حد هيقابلك، بس انت معاكي هدوم ايه تاني؟ قلت له يعني ايه معايا هدوم ايه تاني؟ ما معيش هدوم السجن، انتوا بتسمحوا بحاجة تاني تخش؟ ما معيش السوارين النهاردة، ما حضرتوش. فلقيته بيقول لي معكيش الوان تاني؟ قلت له لا، اللفة دي مش هتحصل. قلت له انا اصلا جاية لك بقضيتين طازة، فانت هتحطني في التالتة ليه؟ انت عايز تخرجني دلوقتي اخلاء سبيل وبعدين ترجع تحطني تاني نطلع على النيابة دلوقتي؟ قلت له لا انا جاهزة بالابيض نرجع القناطر تاني. قال لي لا 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 يا ستي، قناطر ايه؟ ربنا ما يجيب قناطر تاني، لا لا خالص، احنا بس ما ينفعش تمشي في الشارع كده. قلت له يعني ايه؟ قال لي شخصية عامة ازاي تمشي في الشارع؟ قلت له هزحف على بطني، روحني مالكش
سيبني
دعوة.
بس.
فبصيت له كده قلت له يعني ايه شخصية عامة؟ شخصية عامة بلبسوش ابيض، اعتبرني يعني كنت بعتمر، معلش كنت في عمرة. فقابلنا ضابط تاني فقعد يتكلم بكل ذوق وبكل أدب يعني إنه اللي فات مات، وأنا عارف إنه في جواكي نار، فخلينا ندلق على النار دي شوية مية.
يا سلام.
قلت له ندلق على النار شوية مية ده إزاي؟ قال لي الوضع بيتغير والبلد بتحاول تطلع لقدام ومحتاجين الشباب ومحتاجينكم معانا وكل الكلام الجميل
يا
ده.
سلام.
فقلت له طب انا هكرر كلامي تاني اللي قلته لزميل سيادتك اللي جالي امبارح. قال لي اللي هو ايه؟ انا ما قابلتش حد، ما اعرفش مين زميل جالي. قلت له ايا كان بقى، لو من جهة تانية يعني او من جهاز تاني. قلت له انا كلامي واضح، هشتغل في مكان اذا سمحتوا ان انا ارجع واشتغل ومش هتمنعني. قال لي لا 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 محدش هيمنعك. ليه؟ قلت له طيب هشتغل في مكان لحد يقول لي اكتب ايه ولا اقول ايه ولا يمنعني اكتب وما اتكلمش. قال لي تمام. قلت له محدش يتعرض لي تاني ولا يتعرض لأهلي بأي أذى، مش عايزين ننسى اللي فات وما تكلمش. حاضر. سكوت، ما تكلمش قدامه حماية أهلي. قال لي خلاص متفقين. قلت له تمام بس. وبعديها اتحركت أنا وحسام، فقال لي لا استنى، مفاتيح العربية والموبايل والحاجات. قلت له لا خليهم الأولاد يلعبوا بيهم، أنا مش عايزاهم. موبايل ايه اللي اخده بعد سنتين عندكم؟ هاخده هبقى على قاعده على الهوا 24 ساعه. فقال لي لا دي حاجتك ولازم تاخديها. فقمت اخدت العربيه ومفاتيح العربيه واخدت الموبايل ونزلت في الدور اللي تحت، حد وصلني طبعا كنا متغميين تاني، حد وصلني لغايه الباب بره انا وحسام لغايه باب العربيه ومشينا. طبعا كانت والدتي اتبلغت بطريق غير مباشر يعني، حد قدر يوصل للمحامي وكلم ماما انه نده على حسام وخارج. فطبعا التواصل بالنسبة لسجن القناطر صعب جدا، ما حدش يقدر يعرف. فلقيت انه ماما عرفت وسألت استاذ خالد علي سلافة معايا ولا لا، قال لها ان شاء الله. ففضلت يا حبيبتي هي رايحه جايه على البلكونه، واحنا لما دخلنا الشارع انا بقيت مرعوبه وضربات قلبي زادت جدا، انه انا اشوف خالد دلوقتي، طب هقول له ايه؟ وباللبس اللي انا لابساه هعمل ايه؟ فلقيت والدتي شافت العربيه وهي بتركن تحت، قعدت تصوت تصوت بصوت عالي، ونزلت يا حبيبتي تجري على السلم هي واختي وخالد، انهيار بقى، لا الشارع كله كان بيتفرج في اللحظة دي، ومحدش مننا كان مستوعب ولا مصدق. يعني قعدت فترة بعديها، يعني أنا مش قادرة أشم غير ريحة الزنزانة، قعدت كام يوم أنا وحسام مش عارفين نلبس غير الهدوم الداخلية البيضة، رعب. حد قرر إنه يخطفك من الشارع ويقلب حياتك رأسا على عقب في لحظة، علشان في قرار اتاخد إنه دول هيتقبض عليهم وحياتهم هتقف، ولحظة قرر انه يلا يا جماعة رجعوهم لحياتهم تاني، زرار داس عليه وقف حياتك، وزرار داس عليه تاني انه حياتك ترجع تشتغل تاني. مفارقة انه هتقبض علينا يوم تلات الساعة 9 مساء، و الساعة 2 بالليل دخلنا باب السجن. افرج عنا يوم تلات الساعة 9 مساء اتفتح باب السجن، الساعة 2 مساء خرجنا من مبنى مقر الاحتجاز. فاللي هو يعني في نفس اللحظة، علشان يعني ما يسيبلكيش فرصة تفكري انه في حاجة حصلت، فيش جاب، هو نفس التوقيت، هي بس ثواني بتلف في الفراغ بس. وبعدها بدأ التواصل مع الناس وحصلت الدعوة وقدرنا نسافر. طبعا يعني كان في تواصل بيحصل معانا، يعني بتجيلنا تليفونات من قبل الأمن يعني طوال الفترة اللي فاتت اللي كنا فيها في مصر، وكانوا متابعين طبعا الدعوة والسفرية، وبعتوا لنا استدعاء واتنين يعني لمقر جهاز الأمن الوطني، يعني اللي هو الجهاز اللي بيقولوا عليه.
انك تروحي تدخلي تاني الجهاز برجليكي علشان تردي على أسئلة عن السفرية بتاعتك لباريس. يعني
يعني أنا لو أقولك قد إيه أنا كنت سعيدة في اللحظة دي ممكن تقولي عليا مجنونة. أنا داخلة رافعة راسي، راكنة عربيتي برة، داخلة بكامل أناقتي، وداخلة أقول أنا جايلي دعوة علشان أنا في بلدان بتقدرني وبتحترمني، وجايين نتناقش، عايز تقبض وعايز تسجن تمام، بس أنا اللي جاية برجلي. فكنت سعيدة جدا إنه أنا مش متهانة، لو أنا خرجت من هنا متهانة فأنا راجعة للمكان ده بمحض إرادتي، أنا وافقت إن أنا أقبل الدعوة وآجي أقعد معاكم في عقر داركم ومش خايفة، ويلا نشرب القهوة سوا ما عنديش أزمة، وطلبت قهوة فرنساوي بالمناسبة.
طب عايزين ايه بقى؟ عايزينك تتكلمي كويس عن مصر وكده لما تاخدي الجايزة وتاخدي الجنسية وكده.
هو الحقيقة إنه إحنا يعني السبب في الخير اللي حصل لك، إحنا يعني الحبسة دي جت كرم من عند ربنا. بص يا ستي، إحنا عملنا إيه؟ جايزة شجاعة صحفية وشهرة ومش عارفة شغلك بقى فين، ومواطنة فرنسية ولعة ماشية معاكي بسم الله ما شاء الله يعني. فقلت له بس ليهم تمن بيتدفع،
لسه هقول
يعني
والتمن.
تعالى تعالى نبدل الأدوار. قال لي
ايوه
يعني إيه؟ قلت له خد أنت الجايزة واللي حصل الفترة اللي فاتت، وخد المواطنة الفرنسية، وأقعد ساعة واحدة في عنبر 8. فسكت. فقلت له هي يعني دعوة جاية لي من الحكومة الفرنسية علشان أستلم المواطنة اللي أنا حصلت عليها وقت السجن يعني. فقعد طبعا يسأل المدة قد إيه، هتعملوا إيه، هتقابلوا مين، كل التفاصيل دي. وبدأ بقى بعد كده يتابعوا معانا بالتليفون يعني إن هنسافر إمتى، الدعوة مدتها قد إيه، استلمنا الفيزا ولا لأ، لغاية لما وصلنا المطار. فأنا كان بس طلبي الوحيد في القعدة، قلت له أنا لو قاعدة دلوقتي بتكلم قدام شخص مسؤول عن كلامه من منطلق منصبه، فأنا ما عنديش استعداد إن أنا أطلع المطار وأقابل شخص مش مسؤول وأنا معايا طفل. قلت له عيب قوي إن أنا يعني ما نقول الحرية لخالد الصياد، يعني شكلها هيبقى وحش قوي، يعني إنه طفل يتم استيقافه يعني. قلت له أنا مش هقبل بده. فمن دلوقتي لو في أي نية للاستيقاف أو إنه يحصل حاجة في المطار، فمن دلوقتي بلغونا وهبلغ الناس إنه إحنا مش هينفع نسافر بأوامر أمنية. قال لي لا لا لا، مفيش حاجة من دي هتحصل، وخلينا بس متابعين مع بعض، وأنا كل فترة هكلمك عشان أعرف وصلت لإيه. قلت له تمام. طلعنا المطار وحصل نفس الموقف، تم استيقافنا في المطار. لقيت الضابط على الكاونتر يعني بياخد الباسبور بتاعي بتاع حسام، بيقول لي هو انا ما ورايش غيركم. قلت له يعني ايه؟ قال لي اصل لسه برضه من يومين كان في فلانه الفلانيه معديه، لسه قبليها كان في فلان الفلاني معدي، ثواني بقى لما اشوف بقى الجهاز اللي بينور احمر ده هنعمل ايه؟ قلت له تعمل ايه في ايه؟ مش فاهمه يعني. قال لي ما اعرفش بقى هيمنعوكم ولا هيعملوا فيكم ايه؟ قلت له هيعملوا فينا ايه؟ قال لي اه. قلت له تمام. ما فيش يعني نص ساعة ولقينا ضابط جاي تاني من مكتب الأمن الوطني اللي في المطار وبيسلمنا الباسبورات وقلنا اتفضل. فإحنا ما قدرناش نتنفس الصعداء غير والطيارة بتعمل بقى يعني
تيك اوف.
زيو زي ما بيقولوا كده. لما الطيارة بقت في الجو قدرنا إن إحنا نتنفس. على قد ما بصيت لابني يعني وإنه احنا في امان دلوقتي، على قد الالم اللي كان بيعصر القلب انه الامان مش في ارض بلدك. فساعتها حسام بص لي وقال لي الحمد لله على السلامه، احنا لسه خارجين من السجن دلوقتي.
صحيح. وقررت تقعدوا في باريس.
يعني احنا لغايه دلوقتي بنحاول بقى نفكر في كل الأطروحات يعني اللي قدامنا، منتظرين بس ننتهي من الاحتفالية اللي هتبقى يوم 10 ديسمبر، هي قرروا يعملوها يعني بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. فبعديها يعني هنقرر إذا كان باريس ولا هتبقى مدينة تانية، لأنه الموضوع مش سهل خالص يعني. وفكرة الابتعاد مرة واحدة أو إنه شخص يهاجر سايب أهله وناسه وشغله وشقة عمره ودنيته كلها في مكان، للأسف هو اللي لفظنا مش إحنا اللي قررنا إن إحنا نمشي منه يعني، وبالطريقة اللي إحنا كنا فيها دي، فالأمر حقيقي صعب. بس أنا نفسي إنه ابني يعيش آمن، نفسي إنه ابني ما يتحرمش مننا تاني، نفسي أنا وجوزي ننام من غير خوف،
بالظبط.
ننام من غير إحساس بالذنب وبعقدة الناجي اللي إحنا حاسين بيها دلوقتي. اكتشفت إنه وإحنا هنا إنه النجاة دي أكذوبة، إن شخص ينجو وغيره لسه في سجن أو بيقمع أو بينكل بيه، إنه النجاة دي أكذوبة، في عقدة كده بتستمر مع الناجي ان انت خرجت وهم لا، انت دلوقتي بتاكل براحتك وهم لا، انت بتتنفس وهم لا.
طبعا.
اتمنى يعني انه الايام الجاية والاحداث العالمية للسنة الجاية نبقى مش بنحتفل بتسليط الضوء على الانتهاك اللي بيحصل في ملف حقوق الانسان، لا نبقى بنحتفل بانه الانتهاك والعنف وقف وقع وقف وانتهى، والناس عايشة حياتها بشكل طبيعي مش طول الوقت مهددة والنص التاني مسجون.
إسراء ما عرفتش تخرج، مظبوط، لسه ما خرجتش.
لحد اللحظة دي لا، يعني لغاية اللحظة دي واحنا بنسجل الفيديو بتاعنا لا، بس عندنا أمل يعني إن هم يوافقوا لها إن هي تخرج يعني تستلم الجايزة معانا. كان عندنا أمل طبعا إنه إحنا الأربعة يعني يتم
بالظبط.
تكريمنا، يعني علاء وباتريك وإسراء وأنا، إنه نبقى بنتكرم في نفس اللحظة يعني، وإن إحنا نبقى قادرين نرجع بلدنا تاني. قادرين ان احنا نروح ونيجي ونسافر زي مع اي بني ادم، وانه مش عيب ولا غلط ولا حرام انه احنا نقول انه الانسان ليه حقوق ولازم ان هو ياخدها طالما بيدفع في المقابل الواجب اللي عليه. لكن الحقيقة انه اللي طلع بيدفع بس هو ضريبة الدفاع عن المبادئ دي، بندفعها من عمرنا ومن حياتنا.
الأستاذة سلافة مجدي، الصحفية المصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان، ألف مبروك الجائزة،
الله يبارك فيك،
ألف مبروك الجنسية الفرنسية، نورتينا.
ميرسي يا حبيبتي، تسلمي لي، شكرا ليك ان انت اتحت لي الفرصة دي، شكرا جدا.